الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر، فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية ولا سوء الظن بالله عز وجل، ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك.
فإنها تنتقص، تنتقص وتنتقص من تحت الربوبية،
لا تستلزم تنقيص،
تقتضي تنقيصا
الربوبية.
نعم.
وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر، فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية، يعني الذنوب غير الشرك. وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر، فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية ولا سوء الظن بالله عز وجل، ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك. وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسات المخففة كالنجاسة في محل الاستجمار وأسفل الخف والحذاء وبول الصبي الرضيع وغير ذلك، ما لا يعفى عن المغلظة، وكذلك يعفى عن الصغائر ما لا يعفى عن الكبائر، ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشرك. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، فإنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي فلا تثبت معه.
قالنا هذا بسم الله الرحمن الرحيم على آله وصحبه، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وأن هذا تمثيل المؤلف رحمه الله، أن الإنسان إذا كان كامل التوحيد لو أتى بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض أو ما يقرب من ملئها، الخطايا كلها تنقص التوحيد، ولا يمكن أن يكون هذا مع كمال التوحيد، ولكن هذا تمثيل مثال لا يكون الواقع مثله، لأن من كان كامل التوحيد لا يقترف الذنوب إلا إذا كانت صغائر أو أمور تخفى وما أشبه ذلك، لأن التوحيد الخالص ما يجتمع معه الإصرار على الذنب ولا ارتكاب الكبائر، لأنه يمنعه من أن يقترف كبيرة أو يترك واجبا. ولهذا يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا الكمال من هذا الناس، إذا كانوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تجل من الخوف، من خوف الله جل وعلا ومراقبته، فلا يكون مقدما على ذنب. وكذلك إذا ذكرت عنده آيات الله أو ذكرها ازداد إيمانا، وزيادة الإيمان تقتضي زيادة العمل ولا بد، لأنه لا يمكن أن يكون إيمان في قلب الإنسان وهو معرض عن الأعمال، هذا لا يكون إلا بالتقدير فقط تقديرا، أما الواقع فلا يمكن. فهكذا فإذا وقع في ذنب إما من جراء غفلة أو أمر بدون قصد فإنه يبادر إلى التوبة والاستغفار والاستدراك، هذا إذا كان عنده الإيمان. ما إذا كان الإيمان ناقصا فهو الذي يمكن أن يكون معه الذنوب، لأن الذنوب مثل ما مر معنا تنقص التوحيد وتذهب بكماله، والناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم. من الناس من يكون غافلا، بل منهم من يكون متعمدا ارتكاب الذنوب وإن كان يعلم، ومنهم من لا يكون كذلك، ولهذا تفاوت الجزاء، تفاوت الجزاء في الجنة. مثل ما جاء في الصحيح وإن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. قالوا أولئك منازل الأنبياء، قال لا، أولئك قوم آمنوا بالله وصدقوا رسله تبعوا أمره. إذن الجنة تدخل برحمة الله وتتقاسم بالأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم. الأعمال تختلف، كل يعطيه الله جل وعلا عملا لا يكون للآخر، والله جل وعلا تفضل على من يشاء. والمقصود أنه طهارة القلوب معناها أن القلب يكون سليما لله جل وعلا، كما ذكر الله عن خليله إبراهيم. والسليم الذي لا يتعلق بغير الله جل وعلا ولا يكون فيه إرادة لغير وجه الله جل وعلا. أما إذا تراه شيء من ذلك يعني يختلف اختلاف الحالات، قد يكون تكون أمور قادحة وقد تكون أمور يخشى أن يكون معها الإنسان مستوجبا لعذاب الله جل وعلا. لهذا أمرنا جل وعلا أن نسأله هداية الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات الصلاة، وليس معنى هذا أنه شيء معين نثبت عليه، بل المعنى أننا بحاجة إلى هداية بعد هداية، كلما اهتدينا إلى شيء نحتاج إلى هداية فوق هذا، ولا تتم الهداية حتى يسلم الإنسان من الذنوب ومن المعاصي، وهذا غير ممكن. الله خلق بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون الذين يكثرون التوبة. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالاستغفار والتوبة دائما، ويقول إني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة، وإنه ليغان على قلبي، ويأمر بهذا أن أكثر الاستغفار. ومن الأسرار في مثل هذا أننا أمرنا عند انتهاء الأعمال أن نستغفر، وذلك أن الأعمال لا تكون كاملة على بكل وجه، لا بد يعتريها غفلة، يعتريها تقصير. فإذا انتهت الصلاة شرع لنا نستغفر 3، وكذلك أمرنا جل وعلا عند انتهاء المناسك أن نستغفر ربنا جل وعلا، وكذلك في رمضان شرع الفطرة، فطرة الصائم لتكفر التقصيرات التي تكون له، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات من جهة أنها تفسد القلب وتضعف توحيده جدا، ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا. فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد، كما قال تعالى عن يوسف الصديق: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها، بل هو من أعلى أنواع التعبد، ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تتيما، والتتيم التعبد، فيصير العاشق عابدا لمعشوقه، وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه والسعي في مرضاته وإيثار محابه على حب الله وذكره والسعي في مرضاته، بل كثيرا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية، ويصير متعلقا بمعشوقه من الصور كما هو مشاهد، فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله، يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه، ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضات الله، ويتجنب من سخطه ما لا يتجنب من سخط الله، فيصير آثر عنده من ربه حبا وخضوعا وذلا وسمعا وطاعة. ولهذا كان العشق والشرك متلازمين، وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزيز، وكانت إذ ذاك مشركة، فكلما قوي شرك العبد بلي بعشق الصور، وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه. والزنا واللواط كمال لذته إنما يكون مع العشق، ولا يخلو صاحبهما منه، وإنما لتنقله من محل إلى محل لا يبقى عشقه مقصورا على محل واحد، بل ينقسم على سهام كثيرة، لكل محبوب نصيب من تأله وتعبده. فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، ولهما خاصية في تبعيد القلب عن الله، فإنهما من أعظم الخبائث، فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب، وكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعدا. ولهذا قال المسيح عليه السلام فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: لا يكون البطالون من الحكماء، ولا يلج الزناة ملكوت السماء. ولما كانت هذا حال الزنا كان قرينا للشرك في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها، لم ينسخ شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم، ولم يأتي من ادعى نسخها بحجة البتة. والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله، فإنهم أشكل عليهم قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل هو خبر أو نهي أو إباحة؟ فإن كان خبرا فقد رأينا كثيرا من الزناة ينكح عفيفة، وإن كان نهيا فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة، فيكون نهيا له عن نكاح المؤمنات العفائف، وإباحة له نكاح المشركات والزواني، والله سبحانه لم يرد ذلك قطعا. فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجها يصح حملها عليه، فقال بعضهم: المراد من النكاح الوطء والزنا، فكأنه قال: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، وهذا فاسد. فإنه لا فائدة فيه، ويصان كلام الله عن حمله على مثل ذلك. فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية، فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنى، والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة، وهي عناق البغي وصاحبها، فإنه أسلم واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاحها، فنزلت هذه الآية. وهذا أيضا فاسد، فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول، فالقرآن لا يقتصر به على محال لأسبابه، ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها. وقالت طائفة: بل الآية منسوخة، بل الآية المنسوخة بقوله: وأنكحوا الأيام منكم، وهذا أفسد من الكل، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين، ولا تناقض إحداهما الأخرى، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيام، وحرم نكاح الزانية، كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم، فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ فإن قيل: فما وجه الآية؟ قيل: وجهها والله أعلم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط، كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة. والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، والإباحة قد علقت على شرط الإحصان، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به. فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو لا يلتزمه، فإن لم يلتزمه فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا. فظهر معنى قوله: لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وتبين غاية البيان، وكذلك حكم المرأة. وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه، فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي، فإن الله فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه. ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا: زوج قحبة، فحرم الله تعالى على المسلم أن يكون كذلك. فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية، والله الموفق. ومما يوضح التحريم أنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة، أن هذه الخيانة من المرأة تعود بفساد فراش الزوج وفساد النسب الذي جعله الله بين الناس لتمام مصالحهم، وعدوه من جملة نعمه عليهم. فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرأ. وأيضا فإن الزانية خبيثة كما تقدم بيانه، والله سبحانه جعل النكاح سببا للمودة والرحمة، والمودة خالص الحب، فكيف تكون الخبيثة مودودة للطيب زوجا له؟ والزوج سمي زوجا من الازدواج وهو الاشتباه، فالزوجان الاثنان المتشابهان، والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا، فلا يصح معها الازدواج والتراحم والتواد. ولقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة، فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطأها الزاني البارحة، وقال: ماء الزاني لا حرمة له، فهب أن الأمر كذلك، فماء الزوج له حرمة، فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟ والمقصود أن الله سبحانه سمى الزواني والزناة خبيثين وخبيثات.
يعني يقصد من كل مؤلف يعني أن معنى الآية وإن كان خبر فالخبر يدل على المنع, وقولها الزانية لا ينكحها إلا زان يعني هذا خبر وهو مكتب وهو مشتمل على المنع, كقوله جل وعلا وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم. فلا هنا إن كانت نافية وليست ناهية, ولهذا ثبت الرفع معه لا تسفكون. لو كانت ناهية لقال لا تسفكوا, فهذا مثله يعني أنه خبر بمعنى النهي, وهذا يقولون أبلغ في الامتحان. وقد قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا, فالقرب معناه أن يكون الإنسان بعيدا عنه لا يكون في جانب وهو في جانب, هذا من أمر معلوم. حتى في زمن الجاهلية كانوا يعيبون هذا أشد العيب, كونه يعني يقترف هذا الاقتراف. وقوله أن يلنس بالقرنان, القرنان معناه الديوث الذي يقر الفاحشة في أهله, وهذا أيضا من النقائص بل من القبائح المحرمة التي حرمها الله جل وعلا على المؤمنين. المؤمنون مطهرون من هذا بعيدون على ذلك, وهذا من عظائم الذنوب, لهذا دوه من الكبائر التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبائر. وإن كان الإنسان إذا وقع في مثل هذا لا يكون كافرا, ولكنه ناقص الإيمان, يحتاج إلى توبة, يحتاج إلى تطهير, يحتاج إلى أن يتطهر ويكون القلب فيه نجاسة, نجاسة حسية, لأن الطهارة تقتضي أن يكون القلب سالما لله جل وعلا, ليس فيه تعلق لا في الشهوات ولا بالشبهات ولا بأمور الشياطين التي يجعلونها سببا لعذاب الله جل وعلا. فهم يدعون الناس إلى هذا, يدعونهم ليجتمعوا معهم في النار, صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله والمقصود أن الله سبحانه سمى الزواني والزناة خبيثين وخبيثات, وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة وإن كان حلالا, وسمي فاعله جنبا لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد, فمنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء. فكذلك إذا كان حراما يبعد القلب عن الله وعن الدار الآخرة, بل يحول بينه وبين الإيمان حتى يحدث طهرا كاملا بالتوبة وطهرا لبدنه بالماء. وقول اللوطية أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد, وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد وأنه لا يشوبه بالإشراك. وهكذا المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يشبها بآراء الرجال ولا بشيء مما خالفها. فصبر الموحد المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. إذا لم يكن بد من الصبر فاصطبر على الحق, ذاك الصبر تحمد عقباه. قال رحمه الله الباب العاشر.
لا بد في هذه الحياة من الصبر ومن الجهاد والتحمل, لأن هذه الحياة فيها من الفتن وفيها من الامتحان ما يجعل الإنسان يعني بين خطرين دائما، فهو يجب أن يتعلق بربه جل وعلا ويسأله النجاة ويسأله هداية الصراط المستقيم الذي يهديه إلى رضوانه ثم إلى نعيمه، ولا يدخل في جنة الله جل وعلا إلا من تطهر من القادورات ومن الأمور التي حرمها الله جل وعلا. ولهذا يعني حذر كثيرا ربنا جل وعلا من كون المؤمن يكون تبعا لهواه أو تبعا للشيطان أو تبعا لأعداء الله إلا جل وعلا الذين ينافرون المؤمنين كثيرا. وما ذكر أن قوم لوط أنهم نقموا على لوط عليه السلام أنه يتطهر، فهذا عيب الشيء الحسن يدل على قبح العائب وأنه واقع في خلاف ذلك. ومثل ذلك ما ذكر أن أصحاب الأخدود ما نقموا من المؤمنين إلا أنهم آمنوا بالله. الأخدود هي الشقوق التي تحفر في الأرض، فإنهم حفروا خدودا وأوقدوها نارا ثم ألقوا المؤمنين فيها. هذا كما في صحيح مسلم أن قوم كانوا في نجران وكان فيهم ملك ظالم وله ساحر يستشيره، فكبر الساحر وقال للملك ابحث عن غلام ذكي أعلمه السحر لأنه يوشك أني أموت. فبحث ووجد غلاما ذكيا، فصار يذهب إلى الساحر وفي طريقه رجل من أتباع عيسى عليه السلام مؤمن، فأعجبه أمره فصار يجلس عنده، ثم قال له إني إذا تأخرت عن الساحر يضربني فماذا أصنع؟ قال إذا قال لك أين أنت فقل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك فقل حبسني الساحر. ثم صار يعني في جلوسه عند هذا الراهب المتعلم عابدا. وفي يوم رأى دابة في الشارع أوقفت الناس عن الطريق، فقال الآن يتبين لي أمر الساحر والراهب، فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب عندك أعجب فاقتل هذه الدابة، وقع الحجر على رأسها وقتلت. ثم صار إذا دعا استجيب له. وكان عند الملك رجل أعمى يقص عليه القصص ويسليه، فعلم بهذا الغلام فذهب إليه قال أريد أن ترد علي بصري. قال أنا ما أرد البصر على أحد، الله الذي يرد البصر، ولكن إن آمنت بالله دعوت الله أن يرد عليك بصر. فقال آمنت بالله، فدعا فرد الله عليه بصره. لما ذهب إلى الملك قال من الذي رد عليك بصرك؟ قال الله ربي. قال ولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. فعذبه ثم دل على الغلام فجيء به فقال يسأله من ربك؟ ربي وربك الله. فأمر قوما أن يذهبوا به فيلقوه من جبل. فلما ذهبوا به قال اللهم اكفنيهم بما شئت. انكفأت بهم آلتهم التي ركبوا ورجع يمشي ودخل على الملك. قال أن يذهب أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فأمر أن يذهب ويرقى في البحر. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. انكفأت السفينة بهم ورجع يمشي ودخل على الملك وقال له لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا فعلت ما أمرك به. قال نعم. قال اصربني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم قل اللهم رب الغلام اقتلوا الغلام وبدون ذلك لن تستطيع قتلي. ففعل ذلك. فلما قال اللهم رب الغلام اقتلوا الغلام وقع السهم في صدغه فمات. عند ذلك قال الناس آمنا برب الغلام. فقيل له الذي كنت تخافه وقعت فيه آمن الناس، الناس كلهم آمنوا. فعند ذلك أمر بخد الأخدود وإضرامها نارا وإلقى من آمن في النار ونصب كرسيه وجنده يتفرجون على حريق المؤمنين. ولهذا يقول قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض إلى آخر الآيات. وهذا من عجائب ربنا جل وعلا، كيف يصنعون هذه الأمور العظيمة ثم يدعوهم إلى أن يتوبوا. يقول جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا دعوة لهم أن يتوبوا. وفي هذا يعني طريقة الكافرين هكذا، لا ينقمون من المؤمنين لأنهم آمنوا بالله واتبعوا أمره، فيكون وذلك لأن هذا يغضب الشيطان وهم أتباع الشيطان، فهم يقاتلون في سبيل الشيطان كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت سبيل الشيطان فقاتلوا أولياء الطاغوت. نعم.
قال رحمه الله الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته. كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به، كماله في حصول ذلك الفعل منه، ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له حتى لا يصدر منه أو يصدر مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش، ومرض العين أن يتعذر عليها النظر والرؤية، ومرض اللسان أن يتعذر عليه النطق، ومرض البدن أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف، ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة.
يكون عابدا لله جل وعلا، لأن القلب هو الأصل. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح لها سائر البدن ألا وهي القلب. فالقلب ملك الأعضاء، لأن مبدأ الإيمان ومبدأ العلم في القلب، فلا بد أن يكون القلب هو الذي يتحرك أولا ثم تتأثر الجوارح بهذا. فلهذا كان أصل الإسلام أن يعلم الإنسان أنه لا إله إلا الله، يعني يعلم بقلبه أولا ثم ينطق بلسانه ثم يعمل بجوارحه، فهذا شيء معلوم لا بد منه. فإذا صلح القلب صلحت عليه الجوارح، وإذا عمل القلب عمدها الجوارح. ولهذا إذا كان الإنسان مؤمنا لا يمكن أن يتخلف عن الأعمال، والنظريات التي يقولها المتكلمون لا حقيقة لها، بأن يفرضون أن إنسانا مثلا مؤمنا يمتنع من الصلاة، يقول مؤمن كامل الإيمان يمتنع من الصلاة، هذا لا يمكن، هذه كلام فقط نظرية لا حقيقة في الوجود لها. كل من كان مؤمنا يدعوه إيمانه أن يعبد ربه، ومن أعظم العبادات الصلاة التي جعلها الله جل وعلا صلة بينه وبين عبده.
قال رحمه الله: فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا، ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. بل إذا كان القلب خاليا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا له ولا بد، فيصير معذبا بنفس ما كان منعما به من جهتين: من جهة حسرة فوته، وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به، ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم يحصل له. فالمحبوب الحاصل فات، والمحبوب الأعظم لم يظفر به، وكل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له ولا بد. ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض، كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب وتعوضت بمحبة غيره. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها. قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة يألم بورود القبيح عليه، ويألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام. وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تمحل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس لها أنفع منه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إذا عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي بهم أسوة. وهذه حال أكثر الخلق، وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعي الأول. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب. ولقد سئل إسحاق بن راهوية عن مسألة فأجاب عنها فقيل له إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك، فقال ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها. ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافق، فإن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به. والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس، فإذا رأى الرائي الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها طالعة إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه. وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. قال عمرو بن ميمون الأودي صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون. قال وما ذاك؟ قلت تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصل مع الجماعة وهي نافلة. قال يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قلت لا. قال إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي طريق أخرى فضرب على فخذي وقال ويحك إن جمهور الناس فارقوا الجماعة وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. قال نعيم بن حماد يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ، ذكره البيهقي وغيره. وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصري قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. وقال محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس لسنة في زمانه، حتى قال ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك. فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم، من السواد الأعظم؟ فقال محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم وصدق والله، فإن العصر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لها إلى الأغذية الضارة، وعدولها عن دوائها النافع إلى دائها الضار. فهنا أربعة أمور: غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار وداء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. ومن علامات صحته أيضا أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة، ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها. جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، وعد نفسك من أهل القبور. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. ونسلم.
في هذا البيت للمؤلف رحمه الله في قصيدته الميمية، ولكن ما ذكر أن إنسان لا بد له من هذه الأمور الأربعة التي ذكرت، يعني أن الإنسان لا بد أن يطلب الذي فيه الإنعام والشيء الذي يتنعم به، وهذا له سبب. وكذلك لا بد أن يهرب من المؤلم الذي يؤلم بدنه ويؤلم، وله سبب. فإذا هذه أمور أربعة: شيء محبوب مطلوب، وشيء مكروه مرهوب منه، والأول له سبب والثاني له سبب، وهذه الأمور الأربعة كلها بيد الله، يجب أن يطلبها العبد من ربه جل وعلا، فيطلب المنعم ويسر ربه أن ييسر له سببه والوصول إليه، وكذلك يطلب من ربه أن ينجيه من المؤلم، ويسر ربه جل وعلا أن ييسر له سببه الذي يبعده عنه. الأمور كلها بيد الله جل وعلا، فمن سبقت له السعادة من الله تيسرت له هذه الأمور الأربعة، ومن تخلى الله جل وعلا ومنعه فضله فلا يستطيع الإنسان يهتدي بقوته ولا بعلمه، وإنما هداية الإنسان بربه جل وعلا. فلهذا يكون القلب يجب أن يكون القلب متعلقا بربه دائما وسليما لربه، ليس للخلق منه نصيب. أما إذا كان القلب موزع بين الشهوات وبين غيرها فهذا أمر خطير جدا، قد يهلك الإنسان إن لم يتداركه الله جل وعلا برحمة منه، ويصبح تعلقه كله بالله جل وعلا. وهذا هو القلب السليم الذي يسلم من الشرك ويسلم من المؤلمات فيما بعد. نعم.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا.
الدنيا يقول ذهبت مدبرة والآخرة مقبلة، وذلك أن عمر الإنسان قصير جدا، يذهب في أوقات يعني قد يقضيها يصبح ما يشعر بها، ما كأنها وقعت له. ووقت الإنسان حالته التي هو فيها، هذا الذي يشعر به. أما الذي مضى فكأنه ما، والمستقبل بيد الله، ما يدري ماذا يكون. الواجب في ساعة الإنسان نفسه أن يجتهد في اكتساب الخير والعمل الذي يكون سببا لنجاته. نعم.
قال: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير من أهلها، وكلما مرض القلب واعتل آثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به، فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف. فذكره قوته وغذاؤه، ومحبته والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره، والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه، والرجوع إليه دواؤه. فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به، وزال ذلك الاضطراب والقلق وانسدت تلك الفاقة. فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا، وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه، وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده، فهو دائما يضرب على صاحبه حتى يسكن ويطمئن إلى إلهه ومعبوده، فحينئذ يباشر روح الحياة ويذوق طعمها، وتصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له خلق الخلق ولأجله خلقت الجنة والنار، وله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولو لم يكن له جزاء إلا نفس وجوده لكفى به جزاء، وكفى بفوته حسرة وعقوبة، كما قيل: ومن صد عنا حظه البعد والقلى، ومن فاتنا يكفيه أني أفوته. قال بعض العارفين: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته. وقال آخر: إنه ليمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعته، ولا الجنة إلا برؤيته ومشاهدته. وقال أبو الحسين الوراق: حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت، والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير. ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليه من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق، فكم بين الانقطاعين. وقال آخر: من قرت عينه بالله تعالى قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. وقال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمته، ومن قرت عينه بالله قرت عيون كل أحد بالنظر إليه. ومن علامات صحة القلب ألا يفتر عن ذكر ربه، ولا يسأم من خدمته، ولا يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه. إلا بمن يدله عليه ويذكره به ويذاكره بهذا الأمر. ومن علامات صحته أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة كما يشتاق الجائع إلى الطعام والشراب. ومن علامات صحته أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها ووجد فيها راحته ونعيمه وقرة عينه وسرور قلبه. ومن علامات صحته أن يكون همه واحدا وأن يكون في الله. ومن علامات صحته أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا بماله. ومنها أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل فيحرص على الإخلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان ويشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حق الله. فهذه ستة مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحي السليم.
يا كلام قول في خدمة الله وأنه برب الخدمة. الله جل وعلا لا يخدم ولكن مقصود الخدمة العبادة، عبادة الله يستعملون هذه اللفظة فالخدمة خدم، خدم الله يعني عبد الله. فالله غني عن الخلق والخلق كلهم فقراء إليه، ولو كان الناس كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زادت في ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فالله غني بذاته عن كل ما سواه، وإنما العباد يعملون لأنفسهم، من عبد الله فهو لنفسه، أما الله فهو غني لا تزيده العبادة شيء ولا تنقصه المعاصي شيء، وخلق الخلق لمصلحتهم ليعبدوا الله حتى يثيبهم ويكرمهم، فإذا لم يعبدوا ربهم جل وعلا عذبهم وليسوا يعزونه بالشيء ولا ينقصونه من شيء. فهو الغني جل وعلا عن كل شيء والخلق كلهم فقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله جل وعلا، وهو له الكمال المطلق من كل وجه. خلق الخلق ما هو ليتعزز بهم ولا ليتكثر بهم، خلقهم ليعبدوه، وهو الذي يرزقهم ويحييهم ويميتهم بمشيئته وإرادته. ولهذا أرسل الرسل لتبين للناس الطريق الذي ينجون به ويسعدون به. وذكر الله جل وعلا من أعظم الأشياء التي يمكن أن ينجو بها الإنسان، والغفلة عن الله من أسباب الشقاء. ولهذا قال جل وعلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الذي أمره فرطا هو الذي على خطر عظيم، نسأل الله السلامة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.